هذا هو الوجه الثاني من كتاب جابر بن عبد الله. خامسا في غزوة الحديبية. أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أنه قد دخل مكة المكرمة معتمرا ومعه أصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين، فقص على أصحابه إذ غدا رؤياه تلك وندبهم للخروج إلى مكة للعمرة ورؤيا الأنبياء وحي. وقد رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده فقام ليذبحه لولا أن الله فداه بذبح عظيم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 1400 رجل من الصحابة جلهم من المهاجرين، حتى إذا وصلوا إلى ذي الحليفة آبار علي أحرموا بها، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي معه، وكذلك فعل بعض من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان ذلك في ذي القعدة سنة 6. سار موكب الهدي والنور ينجد في الأرض تارة ويتهم أخرى حتى وصل الحديبية، وتعرف اليوم باسم الشميسة، وهناك بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تصل أرض الحرم بخطوات. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إنما يأذن له بدخول مكة معتمرا بموافقة أهلها لا غازيا مقاتلا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. رواه البخاري. وينجد ويتهم أن يرتفع وينخفض. ثم كان ما كان من الصلح الذي سماه الله تعالى فتحا وأنزل فيه سورة الفتح، فقد فتح للمسلمين طريق الدعوة إلى الله في كل مكان، بل أعطوا مفتاح مكة كما كان ذلك بعد حين. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الحديبية أياما حتى شربوا ماء بئر الحديبية ولم يبق منه نقطة ماء. قال جابر رضي الله عنه: عطش الناس يوم الحديبية وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشرب إلا ما في ركوتك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. فقلنا لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. رواه البخاري. قال الزهري: لقد كان صلح الحديبية فتحا حقا، فإنه لما كانت الهدنة هذه ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس، كلم بعضهم بعضا والتقوا فتعارضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. ولقد دخل في تينك السنتين مثل ما كان دخل في الإسلام قبل ذلك وأكثر. وتينك السنتين أي ما بين صلح الحديبية وفتح مكة. ولا غرو، فالإسلام دين الحق لا يعرض على العقل غير المغموس في الهوى والمؤثر للشهوة والمائل مع الغرض في كل زمان ومكان إلا تقبله وآمن به. وصدق الله تعالى القائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سادسا في غزوة حنين، سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله تعالى من مكة دون قتال يذكر، فجمعها مالك بن عوف النصري، فاجتمعت إليه مع هوازن ثقيف كلها، وخرجوا جميعا حتى جاءوا أوطاس، فأرسلوا من ينظر في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوه وقد تفرقت أوصالهم، فقال: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، فوالله ما تمالكنا أن أصابنا ما ترى، وما رد مالكا ذلك كله عن قصده. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا هو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، وأمره أن يقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم ففعل. ففعل وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج إلى هوازن أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا، فأرسل له وهو يومئذ مشرك فقال: يا ابن أمية، أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال: ليس بهذا بأس. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من سلاح. فلما هزم المشركون أردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضاع بعضها، فعرض عليه أن يضمنها له، فقال صفوان: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. رواه أحمد وغيره. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى هوازن في الطائف في 15 من شوال 8. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاء هوازن طلع رجل من المسلمين على جبل فرأى هوازن ومعها نساؤها وشاؤها وإبلها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم الرسول المنصور وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، وكان ذلك والحمد لله. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فخرج مالك بن عوف ومن معه إلى حنين، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحفائه، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح. فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم، وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين يقول: أيها الناس، هلموا، أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. قال: فلا شيء. وركبت الإبل بعضها بعضا، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس ومعه رهط من أهل بيته، علي بن أبي طالب وأبو سفيان بن الحارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد، ومن الناس من يزيد فيهم قثم ابن العباس. قال حارثة بن النعمان: فحذرت من بقي معه صلى الله عليه وسلم فقلت: 100 رجل. ورهط من المهاجرين منهم أبو بكر وعمر والعباس آخذ بحكمة بغلته البيضاء وهو عليها قد شجرها. قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبينما هم كذلك إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، قال: فيأتي علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجوزه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، فانجعف عن رحله. قال: واجتلد الناس، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن إسحاق ورواه أحمد بسند ابن إسحاق، انظر البداية والنهاية. قال جابر رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حين رأى ما رأى: يا عباس نادي، يا معشر الأنصار، يا أصحاب الشجرة، فأجابوا: لبيك لبيك. فجعل الرجل يذهب ليعلف بعيره فلا يقدر على ذلك، فيقذف درعه عن عنقه ويأخذ سيفه وترسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100، فاستعرض الناس فاقتتلوا. وكانت الدعوة أول ما كانت للأنصار، ثم جعلت آخرا للخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم فقال: الآن حمي الوطيس. وقال: فوالله ما رجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتفون، فقتل الله منهم من قتل، وانهزم منهم من انهزم، وآفى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأبناءهم. رواه البيهقي. وفر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف هو وناس من أشراف قومه، وتابعهم رسول الله والمسلمون يقتلون ويأسرون، حتى إذا وصلوا إلى حصنهم وجدوه حصنا عظيما لا سبيل إلى اقتحامه، فحاصرهم رسول الله والمسلمون 14 ليلة، ثم دعا لهم قائلا: اللهم اهد ثقيفا، فاهتدت ثقيف. وجاء وفدها بعد مسلما ومعلنا الولاء والانقياد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس سرية من أصحابه، أمر عليهم أبا عامر الأشعري فقاتلوهم وغلبوهم، ولقي أبو عامر 10 إخوة من المشركين، فحمل عليه أحدهم، فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر، وهكذا حتى قتل الإخوة 9. فلما حمل العاشر على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقال الرجل: اللهم لا تشهد علي. فكف عنه أبو عامر فأفلت، فأسلم بعد فحسن إسلامه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال: هذا شريد أبي عامر. وأصيب أبو عامر بسهم في ركبته، فكان في ذلك شهادته. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أبي عامر: يا ابن أخي، أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي، دعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، رواه البخاري. سابعا في غزوة تبوك، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف إلى المدينة في أواخر ذي القعدة من سنة 8، وأقام بها ما بين ذي الحجة إلى رجب من السنة 9. وكان سبب خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أن الروم قتلوا رسول الله إليه، وأخذوا يعدون لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تتاخمت معه حدودهم، فهم من الذين يلون المسلمين من الكفار الذين أمر المسلمون بقتالهم. قال ابن عباس وغيره لما أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره قالت قريش لا ينقطعن عنا المتاجر والأسواق أيام الحج، ولا يذهبن ما كنا نصيب فيها. فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ولما كان الخروج إلى عدو كثير العدد عظيم الجيش والمدد والموعد بعيد والحر شديد، فقد جل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه الغزوة وبين لهم حقيقتها، لم يورك عادته في كل غزوة، ودعا الأعراب إلى الخروج معه، فكان من خرج معه قريبا من 30,000، ودعا الناس إلى بذل المال، فبذل أبو بكر ماله كله، وبذل عمر نصف ماله، وبذل عثمان 1,000 دينار و200 بعير بأحلاسها، وجهز جيش العسرة بما يلزمهم لا ينقصهم خطام ولا عقال، وبذل غيرهم ما بذل. وجاء المنافقون يعتذرون عن الخروج بأعذار واهية، ولم يتخلف عن الخروج من المسلمين لغير عذر سوى 3 هم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. وكان من أمرهم ما رواه البخاري وغيره، وذكره المفسرون عند تفسير قول الله تعالى لقد تاب الله على النبي، الآيات من سورة التوبة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أنصار الله وأنصار رسوله من المهاجرين والأنصار والأعراب وفيهم جابر إلى تبوك، يسيرون في حر لافح ورمال هي النار المحرقة، وفي وقت استواء العنب والتمر من آب، وقطع معهم مسافة تزيد على 700 كيلومتر، حتى إذا وصلوا إلى الحجر، حجر ثمود على طريق الشام وفيها المياه، كان ما قال جابر رضي الله عنه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح، فكانت الآية وهي الناقة ترد من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم، فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أخمد الله ما تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. قيل من هو يا رسول الله؟ قال أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه، رواه أحمد وغيره. وحين دخل بعض أصحابه رضوان الله عليهم بيوت الحجر وهي بيوت منحوتة في صخر الجبل، جعلوا يتعجبون منها، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس الصلاة جامعة. فلما اجتمعت الناس قال لهم صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على قوم غضب الله عليهم. فناداه رجل قائلا نعجب منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وبما كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. رواه أحمد. ويومها قال للناس حين استقوا من ماء الحجر: لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منها للصلاح، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. ابن إسحاق في سيرته، وانظر البداية والنهاية. فكان هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا ألا يوقف على مواقف الذين ظلموا أنفسهم، ولا تؤتى أماكنهم، ولو من أجل الإعجاب والاستغراب لما في ذلك من خشية نزول العقاب واللعنة من الله تعالى، فكيف بإنفاق الأموال للحفاظ عليها ووضعها في أماكن يقصدها الناس للفرجة؟ وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تبوك، فإذا تبوك خالية، وإذا الروم قد فروا، فليس في تبوك من جيش الروم أحد. فأقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة. قال جابر: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. رواه أحمد. وذلك لأنه كان في الجهاد وما نوى إقامة أيام معينة بها، وهذا هو الحكم في من أقام ببلد يريد الخروج عنه، أنه يقصر الصلاة ولو أقام سنين. ثم انصرف قافلا إلى المدينة المنورة، وتآمر قوم من المنافقين برسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، فأعلمه الله تعالى بذلك ووقاه شر مكرهم. قال أبو الطفيل: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمين على الرواحل فغشوا عمارا وهو يطرق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوادي. فلما هبط ورجع عمار قال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ قال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم ملثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه. قال: فسار عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: نشدتك الله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: 14 رجلا. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 15. قال: فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رواه أحمد. جهاده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينقطع جابر رضي الله عنه عن الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد اشترك في فتوحات الإسلام الكبرى، وحضر المعارك الحاسمة، وأبلى فيها بلاء حسنا. قال جابر: كنت في جيش خالد بن الوليد حين أمد به أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح وهو محاصر دمشق، فلما أتاه قال له أبو عبيدة: صل بالناس، أنت أحق بها، أي الإمامة، لأنك أتيتني. فقال خالد: ما كنت لأصلي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وقد أعجبته رضي الله عنه أمانة المجاهدين وزهادتهم في وقعة القادسية، فامتدحهم قائلا: والله الذي لا إله إلا هو، ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة، ولقد اتهمنا 3 نفر فما رأينا كالذي هجمنا عليه من أمانتهم وزهدهم. طريحة ابن خويلد وعمر بن معدي كرب وقيس بن المكشوح. اقرأ حياة الصحابة. وكان أحيانا يدع الركوب على دابته ويمشي على الأرض يقودها، يريد أن تغبر قدماه في سبيل الله. أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي المصبح المقرائي قال: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي ويعرف بمالك السرايا، ومنهم من يجعله صحابيا ومنهم من يجعله تابعيا، كان أميرا على الجيوش في غزو الروم 40 سنة أيام معاوية وقبلها وأيام يزيد وأيام عبد الملك بن مروان، كان صالحا كثير الصلاة بالليل وفضائله كثيرة. يقول: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي، إذ مر مالك بجابر بن عبد الله وهو يقود بغلا له، فقال له مالك: أي أبا عبد الله، اركب فقد حملك الله. فقال جابر: أصلح دابتي وأستغني عن قومي. ومعنى أصلح دابتي أي أريح دابتي. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فسار حتى إذا كان حيث يسمعه الصوت نادى بأعلى صوته: يا أبا عبد الله، اركب فقد حملك الله. فعرف جابر الذي يريد، فقال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتواثب الناس عن دوابهم، فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه. الفصل الرابع في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. صحب جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في حياته الشريفة المباركة، فمنذ استشهد أبوه في أحد لم يدع الخروج إلى غزوة يخرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان عائل 7 من أخواته ليس لهن عائل غيره رضي الله عنهم. ويبدو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخصه بمظاهر من الإكرام والعطف ولا يبخل على غيره. انتهى الشريط الثاني من كتاب جابر بن عبد الله، وله بقية على الشريط الثالث.